إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، حيكم بأعظم تحية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع شمولية الإسلام، مع عظمة الإسلام، مع العقيدة ومع الشريعة، مع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب يوجهنا سبحانه وتعالى به إلى طريق الفردوس الأعلى، مع سلسلة الفردوس الأعلى، هذه السلسلة الطيبة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها في قلوبكم القبول والعمل بها، فهي الطريق الموصل إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، حيث الفردوس أعظم مكان في الجنة. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى. احنا قلنا أول شرط الإيمان بالله عز وجل، الشرط الثاني الخشوع في الصلاة، وخدنا حلقتين منفصلتين، وفي اللقاء السابق يعني تحدثت عن بعض أسباب الخشوع، وقلنا في اللقاء السابق حتى لا أطيل على حضراتكم أدخل في موضوع مباشرة، إن من أهم أسباب الخشوع في الصلاة أول حاجة الإيمان الصادق واليقين بالله سبحانه وتعالى والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وانت رايح تصلي اعرف انت رايح لمين ومين الإله بتاعك، وانت رايح تقابل مين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التهيؤ للصلاة، انك تهيئ نفسك للصلاة. وقلنا التهيؤ أول حاجة الوضوء، والوضوء له فوائد كبيرة جدا وانا تحدثت عنها في اللقاء السابق. بعد كده هتسمع تتوضى قبل الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق، بعد كده تسمع الأذان ترد الأذان وتقول كما يقول المؤذن كما وضحت في اللقاء السابق، وتتلذذ بالأذان عبادة. بعد ما يخلص المؤذن في لك دعوة لا ترد، ما بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، حرام عليك تضيعها. طب أنا عاوزك ساعة الأذان بقى تكون في المسجد، يعني أنت توضيت اقعد في المسجد بقى الخمس دقائق دول وتسمع الأذان تردد، وبعد كده ترفع إيدك للسماء وتدعو الله سبحانه وتعالى. كل ده انت عمال تهيئ نفسك للدخول على حضرة الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده يا شيخ سالم، بعد كده طبعا احنا قلنا في الاستعداد للصلاة، قلنا اوعى ابدا انك تصلي في وجود الاكل، وخصوصا الاكل اللي انت بتشتهيه. اوعى ابدا تصلي وانت يعني في هفوة من النوم، ولا يجب اللي غفوة من النوم، انك جاي لك نعاس او جاي لك نوم، والنبي قال لك لو انت في الصلاة وجالك النعاس نام، سيب الصلاة ونام عشان ما تدريش على نفسك، عشان ما تتلفظ في لفظ كفر ولا يجب الله وأنت لا تدري. فعشان كده الرسول قال لك نام أفضل صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة الإيمان الصادق، الاستعداد للصلاة والتهيؤ، تهيؤ لها بالوضوء قبل الأذان، ترديد الأذان، الدعاء بين المشي إلى المسجد، ألا يصلي بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام كما قال صحيح مسلم، لا يصلي وهو حاق يعني حصر البول، في عنده بول ومش عايز يخش الحمام يقضي البول بتاعه، فده لا يجوز شرعا، صلاته كده صلاة غير صحيحة. طيب بعد كده ألا يصلي وهو حاق أو حاقب، الحاقب اللي هو برضو عنده الغائط يعني. طيب بعد كده ألا يصلي وقد غلبه النوم، إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، رواه البخاري. تعالوا بقى نخش في بقية الشروط، عشان النهاردة عاوز أتكلم على بقية الشروط على أساس إن إحنا يا إخوانا فعلا أكمل الموضوع وأدي له حقه، لأن في اللقاء السابق إحنا خدنا تلت ساعة فقط لغير، فالوقت كان بسيط وما قدرناش للأسف الشديد. النهاردة هنتكلم عن بقية الأسباب بقى، أنت لو خدت بالأسباب دي هتخشع في الصلاة، طب لو خشعت يبقى ربك بيحبك، يبقى أنت كده اتفقت مع أهم شرط من شروط دخول الفردوس الأعلى، الذين هم في صلاة خاشعون. الشرط الذي بعد ذلك وهو التاسع، احنا خدنا 8 المرة اللي فاتت، النهاردة التاسع إزالة ما يشغل المصلي من المكان، انك انت تزيل الحاجة اللي تشغلك، زي مثلا سجادة في الارض عليها رسومات، أو في ستارة قدامك كنت بتصلي كده، الستارة دي عليها نقش وكده وتشد الانتباه، أو قدامك كده كريستيال كده تشد النظرة لحاجة، أو قدامك فازة أي حاجة تشد الانتباه تشيلها من قدامك، لأن ده برضو بيصرفك عن الخشوع، هتبص لها يبقى هتنسى أن أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزالة ما يشغل المصلي من المكان. عن أنس قال: كان كرام، الكرام ده يا أخوانا زي الستارة كده يعني عليها نقوش، كان كرام ستر فيه نقش، وقيل ثوب ملون لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، سترت بها جانب من جوانب بيتها، عملت ستارة كده في جانب البيت والنبي كان بيصلي، فشغلت عن الصلاة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشيلها خالص، فشلتها استجابة لأمر رسول الله. يبقى شغلته ولا مش شغلته؟ ده النبي مش واحد عادي يا أخوانا، ومدام النبي فعل كده يبقى احنا نفعل، احنا كده بنهيئ نفسنا عشان نخشع في الصلاة. لكن معظم الناس للأسف إلا من رحم ربي قدام الحاجات دي كلها وعامل زخارف في المساجد يا أخوانا. مرة دخلت قبلة من في مسجد ما، ولقيت فيه ست صلبان في القبلة، ست صلبان، ورحت اشتكيت والله في الوزارة هناك، وقلت لهم في ست صلبان في البتاع وازاي تحصل كده، هم جم يعني شالوهم وكده يعني. ففي حاجات بتشد غصب عنك، انا طول ما انا في الصلاة شددني المنظر ومتضايق من المنظر، الخشوع راح كله، فبالتالي لابد ان احنا برضو نعمل كده. الاخت في بيتها اي حاجة تشد انتباهها وهي بتصلي، قبل ما تصلي تشيلها بمعنى صح. كان كرام ملون لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. التصاوير بتاعته عمالة تشدني الناحيات دي، فشغلتني عن الصلاة، شليها خالص. فاستجابت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، والرواية صحيحة. اسمع معي. وعن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم له ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة بيت، يعني زي بيسموها الشلتة والحاجات دي، يعني شبيه بالمخدع أو الخزانة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أخريه عني، بعديه خالص عن المكان اللي أتوجه له صلى الله عليه وسلم، فأخرته فجعلته وسائرة. رواه الإمام مسلم. ويدل على هذا المعنى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، سيدنا محمد دخل الكعبة عشان يصلي جوه، فلقى قرنين لكبشين محطوطين، فبعد ما صلى قال لسيدنا عثمان، بس سيدنا عثمان بن عفان الحجبي، اسمه عثمان الحجبي، قال له: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين. أنا نسيت أقول لك خمر القرنين، يعني تغطيهم بمعنى صح. طيب، القرنين شغلوا النبي في الصلاة صلى الله عليه وسلم، إذن أي حاجة تشغلك وتخليك تسرح فيها تشيلها قبل ما تصلي. كل ده قبل الصلاة، كل ده اللي بكلم عليه ده كله قبل الصلاة، قبل احنا لسه ما صليناش، كل اللي بكلم عليه ده جوه الصلاة. أي حاجة تشغلك عامة صلى الله عليه وسلم. والرواية في صحيح الجامع. ويدخل في ذلك الاحتراز من أماكن مرور الناس وأماكن الضوضاء والأصوات المزعجة ومجانب المتحدثين إلى غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو الحاجات اللي تشغلنا برضو البرد الشديد يا أخوانا، الأماكن اللي فيها برد شديد، يعني فيه بتلاقي مثلا شباك مفتوح جايب رعد، فابعد عنه عشان ما يشغلك، مش كل شوية تعمل رقبتك كده وعملت كلفت نفسك وعملت جيب هنا وعملت طب أنت كده كم حركة في الصلاة وزيادة عن الثلاث حركات بتبطل الصلاة، فأنت ليه عمال شمال ويمين؟ طب ما كان من الأول، أول ما كان الحر الشديد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد الصلاة، يعني كان بيأخرها شوية لحد ما الجو يبرد صلى الله عليه وسلم، الظهر كان بيأخره شوية لأن الجو كان حر شديد، مش قادرين يقفوا على الرمال بتاعة المسجد، الرمل بتاعة المسجد، فكان بيأخره شوية لحد ما الجو يبرد شوية صلى الله عليه وسلم. يبقى إلا لحاجة، إلا إيه؟ إلا لحاجة صلى الله عليه وسلم. بعد كده من أهم أسباب الخشوع أيضا إنك ما تصليش في قميص مخطط أو حاجة مخططة أو حاجة تشد شوية أخوانا، أو في حاجة عليها رسم، خصوصا الحاجة الحية بمعنى صح اللي هي الأحياء زي البني آدم وأي حيوان إلى غير ذلك، يعني الحاجات اللي فيها الأرواح بمعنى صح. فنبي نهانا ان احنا نصلي في هذه الاشياء الحاجات المخططه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم، اسمع معي، فعن عائشه قالت قام رسول الله يصلي في خميصه ذات اعلام، يعني جلابيه متخططه بمعنى صح. عن عائشه قالت قام رسول الله يصلي في خميصه ذات اعلام، فنظر إلى علمها، علمها التخطيط بتاعها المخطط ده، إلى علمها، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم. طيب ودلوا الحاجة ديت وأتوني بإنبجانية، اللي هي حاجة تانية ما كنش فيها مخططة بمعنى صح. صلى الله عليه وسلم، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وفي رواية شغلتني أعلام هذه، وفي رواية كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة. والروايات كلها في صحيح الإمام مسلم. رقم 11 يا إخوانا، من أهم أسباب الخشوع في الصلاة، لا يصلي خلف المتحدث أو النائم. دي من المكروهات، ما تصليش في مسجد واتنين قاعدين عمال يكلموا بعض، ودي مرض في المساجد حاليا. تيجي تخش في الصلاة اتنين ماسكين ودان بعض، ممكن يتكلموا في الماتش، وممكن يتكلموا في الدنيا، ممكن يتكلموا في حاجات غريبة سبحان الله، وصوتهم يعلى في المسجد. وانا قلت لك انت لازم كنت تروح، ما انا قلت لك ما تروحش، انت تستحق اللي حصل لك. فانت طبعا في الصلاة عملت له هو ايه اللي حصل له، فبعد ما تسلم تقول له هو ايه اللي حصل، يقول لك انت مالك يا اخي، انت ايه اللي دخلك فيما لا يعنيك، انت كنت بتصلي ولا كنت معانا؟ لا، طب انتوا اتكلمتوا ليه اصلا من البدايه؟ فعشان كده، عشان الكلام ما يشغلكش ما تصليش. ولكن في روايه صحيحه، بعض العلماء ضعف الاحاديث التي وردت في الصلاه اثناء يعني كلام الناس، ولكن الشيخ الالباني صح الروايه، عشان كده جبت لك بالروايه الصحيحه بمعنى صح. وفي صحيح البخاري الروايه ان ام عائشه كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله ورجليه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي قيام الليل بمعنى صح. ودي الروايه دي في صحيح البخاري، كانت ام عائشه كانت نائمه والنبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، وكان بينحيها جانبا ويصلي عشان يعرف يركع ويسجد صلى الله عليه وسلم. فأدى واحدة كانت نايمة. هو يا أخوانا إحنا نوفق بين الحديثين، إن إحنا نقول الأولى والأحرى، دم المكروهات يعني، الأولى والأحرى إذا لقيت حد بيتكلم ابعد عنهم، أقول لهم لو سمحت أنا أخش في الصلاة أستأذنكم بس تسبحوا ربنا شوية، تاخد أجر يا أخي، الدال على الخير كفاعله، تاخد ثواب وأجر، فاستأذنكم لأن ما بعرفش أخشع وأنا بصلي. المهم في الفترة ديت يعني إذا فعلا قدرت تسيطر على نفسك خلاص، ما قدرتش تسيطر على نفسك يبقى قبل الصلاة لازم تنبه الناس، أو ما تصليش في المكان اللي بيتكلم فيه الناس، وده أولى وأحرى، وهذا هو الواجب على فكرة، هو ده اللي أنا بميل له أكتر حاجة يعني. لا يصلي خلف المتحدث أو النائم، لأن النبي نهى عن ذلك فقال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، رواه أبو داود، وصح رواية الشيخ الألباني في صح الجامع برقم 375. ليه بقى؟ لأن المتحدث هيلهيني، والنائم ممكن يعمل حركة، ممكن يطلع درات، يطلع حاجة صوت كده بريح فأنت تضحك في الصلاة، أو ممكن هو يطلع حاجة من الأنف، زي مرة كنا بنصلي فواحد نام وإحنا بنصلي، يعني أنا قاعد بقول التحيات فلقيت واحد عمال يعني فاتح على العاشر، عمال يطلع صوت من أنفه يعني من أنفه، عمال نايم، وبعد خلصنا الصلاة ده نصحي فيه نايم، قلنا سيبوه بقى نايم. فالنايم ممكن يطلع صوت يضحكك، وممكن يعمل حركة تضحكك، وممكن يكشف عن عورته وانت بتصلي، فتبقى دايما مشغول، حد يغطي عورته، حد يغطي جسمه، حد مش عارف ايه، فتلاقيك مشغول عليه، خايف حد يعدي يشوف المنظر ده، فانت بتبقى مشغول عليه. فعشان كده اولى واحرى انك انت ما تصليش يعني اثناء كلام الناس واثناء نوم حد قدامك بمعنى صح. طيب عدم الانشغال بتسوية الحصى، عدم الانشغال بتسوية الحصى يعني بمعنى صح، في بعض المساجد بتروح فيها تلاقي ان الموظف مش منظف كويس، او الانسان المسؤول عن المسجد مش منظف كويس، فانت بتيجي تسجد تلاقي فيه حصى رمل صغير كده، تلاقي ماسك في جبهتك، فتعبك ومضايقك وخنقك، فبالتالي تعمل ايه في الموضوع ده؟ فانت كل شويه عمال تعمل كده، تيجي تسجد يعمل كل شويه تعمل كده، انا كل شويه تعمل حركه وتنسح بايديك كده. لا، انت قبل الصلاه شوف مكان سجودك، نظفه الاول عشان ما تنشغلش انك انت كل شويه تبعد الرمله في عن مكان السجود بتاعك. عن معيقب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال ان كنت فاعلا فواحده، إن كنت لازم تعمل يعني تشيلها فمرة واحدة بس، لكن ما تزيدش على مرة. ودي رواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وفي رواية لا تمسح وأنت تصلي، وأنت بتصلي ما تمسحش، اسكت سيبها زمان وأنت تصلي. فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة، واحدة بس مسموح لك بواحدة. والرواية في صحيح الجامع عن الشيخ الألباني ورواه أبو داود. والعلة في النهي هي المحافظة على الخشوع ولألا يكثر العمل في الصلاة. والأولى إذا كان موضوع السجود يحتاج تسوية فالأولى والأحرى إنك تسويه قبل ما تصلي. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عدم التشويش بالقراءة. في تخش بعض الناس بيخش في الصلاة قدام بعض كده، ده عمال يقرأ في سورة وده عمال يقرأ في سورة وده عمال يعلي صوته وده عمال يصلي صوته، لا أنت فاهم ده بيقرأ إيه ولا أنت عارف ده بيقرأ إيه، يشوشروا على بعض. وأحيانا الناس بتشوشر على بعض بحاجة غريبة. كنت بصلي مرة فلقيت واحد عمال زي سو 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 سو، يعني هو في الركوع عامل سو 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 وهو ساجد سو سو سو. فبعد ما خلص قلت له ايه سو سو سو، انت بتنادى على العصافير ولا بتعمل ايه؟ قال لي ده سنة عن الرسول كان بيصوصف في الصلاة. قلت له بيصوصف في الصلاة يا ابني، حرام عليك انت كده سبحانه وتعالى. فيعني هو بيجي يقول سبحان ربي العظيم يعني سو 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 كده يعني. فطبعا ده ضيع عليا الصلاة، فانا مركز معاه هو انا ما عارفش اخشع في الصلاة. فقلت له بطل تصوصف في الصلاة يعني. عدم التشويش بالقراءة على الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وفي رواية أو في الصلاة، الرواية صحيح الجامع. وفي رواية أخرى ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. يبقى من هنا بنقول يا أخوانا إن إحنا ما نشوشرش على بعض، لا التسبيح ولا التكبير. زي الناس في صلاة الجنازة مثلا، هو تكبيرة واحدة بس بيكبرها الراجل، يعني كل شيء الله أكبر وراء الله أكبر. إيه يا عم داخلين في جهاد، ده أنتم بصلوا على ميت. لا في العيد كبر بصوت عالي، في العيد التكبير حلو، لكن في صلاة الجنازة هتقعولنا حتة المسجد بالراحة شوية وخف شوية. فعشان كده يعني في حاجات إن إحنا لابد إن إحنا ما نشوشرش على بعض بيها في الصلاة، زي القراءة على بعض. زي مثلا دخلت مسجد مرة واثنين، واحد شغال النحاد واحد شغال النحاد، فشغلين متنافسين مع بعض، ده كان بيقرأ في سورة طه والتاني مش عارف كان بيقرأ في سورة مش فاكرها ولا مش متذكر، وده أنا لا مش قادر أركز مع ده ولا عارف أركز مع ده، وشوشروا على بعض وضيعوا الصلاة على هنا وضيعوا الصلاة على هنا. والأولى والأحرى إخواننا أن يكون في صلاة جماعة واحدة وليس جماعتين. فالجماعة الوحيدة وحدة للأمة، والجماعة الأولى هي التي تكتب، أما التانية دي فلا تكتب. يعني إذا واحد دخل ولقى جماعة وعمل جماعة تانية ما ينفعش، لازم تخش في الجماعة الأولانية. بعد كده ترك الالتفاف في الصلاة. في كتير ناس ده نايم يبص الشالح بتاعه، الشال بتاعه كل شيء يجيبه ورا، وبعدين كل شويه يروح عامله كده، وبعد كده يجيبه كده، وبعد كده العقال بتاعه كل شويه، ويعمل في الجلابيه او يعمل في البدله بتاعته او كل شويه عمالها وعمال. الا في ايه؟ لا يجوز ما تفعل. اللي انت بتعمله ده من مبطلات الصلاه، الله يسامحك. انت ده مش خشوع، انت ضيعت صلاتك للاسف الشديد. واحيانا الناس بتلتفت كده، يعني مره واحد كان بيصلي فبعدين مش عارف ايه فيقول انت بتقول ايه، وممثل مشهور والده كان مدير مسرح فكان بيصلي موظف، فالمدير كان عايزه ابو الممثل ده، فبينادى عليه بيقول له يا لبيب، فالتاني في الصلاه قال له نعم انا جاي اهو بس بصلي. فبينفع تفعل انت تسيب الصلاه؟ فالناس يعني بتلتفت كتير في الصلاه في حاجات غريبه، سبحان الله سبحان الله. فاحنا نقصد من الكلام بتاعنا ما حدش يلتفت لا شمال ولا يمين ولا يبص كده ولا كده. في بص في المساجد كده وانت تشوف في ناس عامله كده، واحيانا بيطلع الموبايل ويرد في الموبايل، والله في واحد بيرد في الموبايل عيني عينك كده. يعني الشيخ ذكر ان واحد هو جنبه كان بيرن التليفون قال هو ايوه حبيبتي انا جاي لك بعد الصلاه. قال لا هو في في الصلاه حبيبتي، مالكش الا حبيب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يا اخوانا الحركات والالتفاف في الصلاه ده يعني للاسف الشديد بيضيع لك صلاتك، ده ليس من الخشوع. لحديث ابي ذر قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فاذا التفت انصرف عنه. والروايه في صحيح الجامع. والالتفاف نوعان، التفاف القلب اللي قلبك ده يلتفت يعني ينصرف عن الله، والتفاف الأعضاء اللي هي الحركات إيديك وراسك شغالة شمال ويمين. بعد كده حتى لا أطيل على حضراتكم، لكن في التفاف غصب عنك بقى، زي ورد أن السيدة عائشة النبي فتح لها الباب صلى الله عليه وسلم. ورد انه نزل وخد امامه في ايديه صلى الله عليه وسلم. ورد انه هو ابنه كان هو بيسجد سيدنا الحسن كان يقع فامسكه. ورد انه كان في الخطبه كمان ذات نفسها ينزل يروح يجيب الحسن لانه كان يعني بيقع لابس جلابيكه طويله شويه فكان بيدوس عليه يروح واقع فخاف ان هو يعني يجيب دم من انفه فراح جابه صلى الله عليه وسلم. يعني دي خطبه الجمعه. ففي حاجات بتبقى غصب عني وعنك يعني زي النبي واحنا في الصلاه لو مر عقرب ولا حاجه قال لك اقتله او حيه خلي بالك عشان دي من الحاجات اللي هي هتأذيك. ففي حاجات التفات غصب عنك اللي غصب عنك ديت مش بيحاسبك عليها ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نخش كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا قلنا ترك الالتفاف واحنا في التفاف عدم رفع البصر الى السماء. اذا كان احدكم في صلاته فلا يرفع بصره الى السماء. يعني ما يجي يصلي واحد فيكم ما مش باصص فوق وكان الاول بيروح يجي يدعي يروح رفع ايده فوق كده زي ما انتم بتشوفوا الناس في بعض القنوط. فلا يجوز شرعا انك ترفع بصرك للسماء لان النبي قد نهى صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وفصح الجامع برقم 760. وفي رواية ما بل أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. وفي رواية لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء ولا تخطفن أبصارهما وإلا ربك يخطف بصرهم بمعنى صح إن بصره ده هيروح. لا تخطفن أبصارهم. رقم 14 مجاهدة التثاؤب. التثاؤب ان الناس دايما بتتثاؤب كده يفتح بقه كده وتلاقي في ناس بتطلع صوت رهيب قوي كده زي ما تكون اسد جعان وكده فلا احط ايدك على الفم بسرعة عشان الشيطان لما بيلاقيك انك بتفتح الفم تتثاؤب بيضحك عليك. الموطن في الصلاة اللي دايما الشيطان يضحك عليك بيه ولما ليك تعمله يموت من الضحك. انا عاوزك تنكد عليه ما تفتحش بقك لان هو اول ما تفتح بيدنه يضحك. لا نكد عليه اقفل على طول. ولما يلاقيك تسجد يبكي ويجيب تراب يحط على راسه. أمر ابن آدم أن يسجد فسجد فله الجنة وأمرته أن أسجد فلم أسجد فلي النار. له الجنة ولي النار. والرواية صحيحة. مجاهدة التثاؤب في الصلاة. قال رسول الله إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله. إذا ما حطيت إيدك على الفم يروح داخل يدني ويوسوس لك بمعنى صح. والرواية رواها الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه. بعد كده تذكر الموت وانت في الصلاة افتكر الموت. والرواية صحيحة لقوله وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. والرواية صحيحة. يبقى من هنا بنقول وانت داخل على الصلاة افتكر كده ان دي آخر صلاة هتصليها في الدنيا. يبقى عشان كده هتحسن ركعها وسجودها وخشوعها كل حاجة فيها تحسنها بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده تدبر الآيات المقروءة وبقية الأذكار تدبر فيها أعرف معناها بمعنى صح. كما ورد عن حذيفة كان النبي يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، آية فيها استغفار استغفر، آية فيها رحمة يسأل الله الرحمة، آية فيها عذاب اللهم اجرني من النار، آية فيها جنة يسأل الله الجنة. بعد كده التجاوب مع الآيات إنك تتفاعل معاها بالبكاء بمعنى صح وتحيي قلبك بها. بعد كده أن يقطع قراءته آية آية كما قالت أم سلمة كان النبي يقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ويقف الحمد لله رب العالمين ويقف صلى الله عليه وسلم. كل ده بيجلب لك الخشوع بمعنى صح. هو في حاجات كتير يا اخوانا هما 60 حاجه انا مش هلحق اقولها لان الوقت خلاص. فانا بالتالي فلابد ان انا وانت ان احنا ناخد اكبر قدر بمعنى صح. ده يا اخوانا اللي احنا بنقوله ده كل ده فين؟ ده قلنا خارج الصلاه وكلمنا داخل الصلاه. وبعد كده انك تحسن صوتك بالقران لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. اللي صوته فيه يعني إيه بيسموه يا شيخ سالم اللي فيه حزن، اللي صوته فيه حزن جديد. يعني في مشايخ أنا بحب أسمعها عشان صوتها فيه حزن بس مش هقول مسميات عشان ما حدش يزعل مننا يعني. بعد كده الاجتهاد في الدعاء. النبي كان بيجتهد وهو راكع يدعو أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. وروى صحيح مسلم فأكثروا من الدعاء طول في الدعاء شوية. الدعاء ده بيخلي فيه خشوع خلي بالك. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والرواية صحيحة أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. طيب هنا سؤال يا أخوانا كيف يمكن تحقيق الخشوع اللي احنا عنوان الحلقة. يتحقق الخشوع يا أخوانا بعدة عوامل. أول حاجة معرفة الله إنك تعرف أنت بتعبد مين. معرفة الله لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. يعني صلي صلاة مودع أنك دي آخر صلاة ليك، وإنك أنت شايف ربنا سبحانه وتعالى كأنك شايف وهو شايفك، فإن لم تكن أنت تراه بجسدك فهو يراك سبحانه وتعالى. طيب تاني حاجة: ترك الذنوب والمعاصي، فصاحب المعصية مستحيل أن يخشع في صلاته، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من السيئات يدخل في الحسنات. بعد كده: الإكثار من الصالحات وأعظم قراءة القرآن فهي تلين القلب، كذلك تملس بيدك على اليتيم، تطعم اليتيم، تقرب منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تحبه، أتحب أن يلين الله قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين الله قلبك وتدرك حاجتك. والرواية صحيحة، رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. البعد عن كل ما يميت القلب مثل الضحك الكثير والأكل الكثير، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، والرواية صحيحة. يبقى دي يا إخوانا كيف يمكن تحقيق الخشوع بالست حاجات دول؟ ازاي اخشع بالاسباب اللي انا قلتها لك، اللي هي 19 حاجه اللي انا قلتها لك ديت؟ ناقص حاجه واحده عشان اختم بيها الحلقه يا اخواني، الا وهي الاهم. اسال الله ان يرزقني واياكم اياي واياكم، ومعذره ان كنت سريع عشان بس الوقت بتاعي. بس اهم حاجه بقى نتكلم على موانع الخشوع. هو في موانع للخشوع يا شيخ سلام كمان؟ ايوه في موانع للخشوع. ممكن تاخد بالاسباب دي كلها ويبقى عندك مانع من الموانع اللي انا هقولها ديت وما تخشعش في الصلاه، تتحرم من الفردوس الأعلى. موانع الخشوع زي يا شيخ سالم: أول مانع من موانع الخشوع والعياذ بالله المعاصي والذنوب. إياك يا معاذ والمعصية، فبالمعصية حل سخط الله. ومدام في سخط يبقى في غضب، ومدام في غضب يبقى ما فيش حب، ومدام ما فيش حب يبقى ما فيش قبول. ربك مش قبلك، ما فيش قبول لك خالص، ما فيش حرارة بينك وبين الله. زي واحد راح يرفع سماعة التليفون ملاش فيه حرارة، مهما يتصل ما فيش حرارة، مهما تدعي ربنا ما مش مستجيب لك سبحانه وتعالى. فعشان كده تخلص من الذنوب اولا. الذنوب بتاعت ايه؟ ذنوب لسانك، ذنوب جوارحك، بعد كده الكسب الحرام والعياذ بالله، نسأل الله العافيه والعافيه. الكسب الحرام: كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. جسمك ما دام كان حرام يبقى ما فيش فيه خشوع ابدا، لا في القلب ولا في الجسد. طيب وايه تاني؟ الدعاء بتاعك، لان الصلاه لغه الدعاء كلها دعاء، دعائك مش مقبول. يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. بعد كده أمراض اللسان والعياذ بالله، من أخطر الأمراض اللي ربنا ابتلانا بيها حاليا هي أمراض اللسان والعياذ بالله. ده أنك تتكلم كتير وترغي كتير وتحكي قصص كتير وتكذب كتير وتنم كتير وتختلف كتير، فأنت موت قلبك قبل ما تخش في الصلاة. فعشان كده هو ده هذا الذي أوردني المهالك. سيدنا أبو بكر كان يشده كده ويقولك هذا الذي أورد، ده اللي هيوديني في داهية في الآخرة، مع أن كان لسانه عفيف أبو بكر الصديق ومبشر بالجنة رضي الله عنه وارضاه، لكن كان بيهيئ نفسه للخشوع. كان يقول ده سيدنا الفضيل بن عياض، يقول أنا أعرف واحد من الجمعة للجمعة بيقول كلمات قليلة جدا وفيها الذكر، يقصد نفسه هو رضي الله عنه وارضاه. بعد كده الظلم: ما كنش ظالم الناس، ظالم واحد كاتب فيه شكاوي، أو سرق واحد، أو معلش سامحني يعني سجنت واحد، أو ضربت واحد، أو هنت واحد، أو افتريت على واحد، أي نوع من أنواع الظلم، أو كلت حق واحد، أو خنت أمانة واحد، وتيجي تصلي لي تقول لي هخشع، يبقى لا، يبقى أنت كده بتضحك على نفسك. لا، رد الحقوق دي الأول، رد المظالم الأول، ربك تقبل منك سبحانه وتعالى. وشوف سيدنا عمر بن عبد العزيز لما طول الليل يعني عمال يعالج عمه اللي بيموت، وبعد كده مات أصبح هو الخليفة. فهو راح يدفن عمه اللي مات، وبعد كده طول الليل سهران ما نامش، فجي عند صلاه دفنوه الصبح، هو ما نامش طول الليل، فراح دفن هو راجع راح ينام. كان له ابن اسمه عبد الملك، قال له: الى اين انت ذاهب؟ قال: لانام. قال: لا تنام ليه؟ قال له: لانام لكي استريح، شغلني مرض عمك وتغسيله الى غير ذلك، فانا طول الليل ما نمتش، عاوز اريح شويه. قال له: طب وحقوق الناس؟ ما ترد المظالم، ما انت عارف عمك كان ظالم ووزير الداخليه بتاعه كان كذا وكذا، رد المظالم للناس الاول. فقال له: طب بعد الظهر هنام شوية يعني لحد الظهر، واصحى صلي الظهر، وبعد الظهر أرد الحقوق للناس. قال له كلمة أطارت النوم من عقله ومن عينه، قال له: يا أبتاه، ومن أين لك أن تعيش إلى صلاة الظهر؟ أنت تضمن تعيش لحد الظهر؟ قال له: لا. فقام مسرعا ورد الحقوق إلى الناس. الظلم. بعد كده حب الدنيا: إذا تملك حب الدنيا من قلبك فعلا بأنك لن تخشع مثقال ذرة أبدا، ولذلك حب الدنيا رأس كل خطيئة، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه. بعد كده نسيان الموت. سبب الكوارث والمصايب وعدم الخشوع. الإنسان دايما بيفتكر موته ولحظة خروج من الدنيا هو ده اللي بيخشع وبيبقى خشوعه قوي جدا. بعد كده عدم الصدقة. الصدقة بتحيي القلب يا اخوانا، دو مرضاكم بالصدقة، بتشفي مرض القلب الصدقة يا اخوانا. اللي احنا حاليا دلوقتي الناس يعني الحمد لله في خير في الناس، الشهادة انها كلها في خير عند المسلمين، وفي الحمد لله عمل خير كبير واحنا بنشوفه ولمسينه عند الناس، بيفطروا الصائمين وبيكسوا الفقراء والمساكين، وبصراحة يعني في عمل خير يعني جزاكم الله عن الفقراء والمساكين والأرامل خير الجزاء، ربنا يبارك فيكم واديكم الصحة والعافية يا رب. لكن احنا عاوزين نطلع صدقة بنية الخشوع، انما الاعمال بالنيات. طلع صدقة بنية الخشوع. من هنا اخي الحبيب اذا خشعت في صلاة، اذا تصدقت فاعلم بانك ستخشع، فاعلم بانك ستخشع في الصلاة. يبقى يا اخوانا ملخص الكلام اللي احنا قلنا ده كله، ان في امور عشان تخشع في الصلاة ديت مش العملية عملية عفيجة او هرجلة، ده محتاجة عدة عوامل وشوية اسباب. الاسباب دي خارجية واسباب داخلية. الاسباب الخارجية ذكرتها والاسباب الداخلية انا ذكرتها لك، وقلت لك في موانع ايضا لعدم الخشوع، لو بعدت عن الموانع دي صدقني يا اخي الحبيب والله ستخشع في الصلاة. شوف سيدنا حذيفة يقول لك انا دخلت النبي يصلي وقرأ في صدر سورة البقرة، ده انه ماشي قلت لعد هيبقى كمل المية ويركع، لكن زاد البقرة 200 وحاجة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كمل البقرة ودخل في النساء. النساء تعرفينها طويلة، ولعله عند المئة يركع، وراح دخل في الأنعام، دخل في آل عمران، بعد الأنعام كل ده في ركعة واحدة. سيدنا قال حتى هممت بأمر سوء، أنا كنت عايز أعمل حاجة كده، أنا كنت هتعمل إيه؟ قال لهم كنت هقعد. مع إن سيدنا حذيفة صغير شباب، والنبي شوفوا النبي يشوف اللذة وحبه بنجاته لربه صلى الله عليه وسلم. وشوف سيدنا حذيفة كان عايز يعمل إيه؟ شوف سيدنا عثمان وهو بيصلي رضي الله عنه وأرضاه بيحس بلذة في الصلاة. فالنبي لقى بيختم القرآن كل ليلة، كل ليلة بيختم القرآن من أول الفتحة ويقرأ البقرة، بعدين آل عمران النساء، وأنت داخل تحت كده الحاد كل أعوذ برب الناس، يختم القرآن كل ليلة ما يملش ولا يكل ولا يتعب، ما فيش لا تعب ولا نصب. وبعد كده سيدنا عثمان بن عفان النبي ينهاه أن يختمه إلا في ثلاث، يقول له اوعى تختمه كل ليلة، اختمه إيه؟ كل ثلاثة عشان تتدبر الآيات، مع أنه كان بيتدبر الآيات، ومع ذلك النبي نهى. فبيقولوا له أنت زعلان ليه؟ قال له عشان هختمه كل ثلاثة، كان نفسي أختمه كل ليلة. فقالوا له ليه؟ فقال لهم والله لو أحببتم الله ما كفت الألسنة عن قراءة القرآن. يعني شوف عملية حب، عملية حب يا أخوانا، الصلاة دي حب، إنك بتحب ربنا فمش عاوز تسيبه، مش عاوز تسيب نور الجلال، هتسيب النور ده كله والجمال ده كله وتروح لدنيا زائلة. فعشان كده كان في طمأنينة، ولذلك في سبب من أهم أسباب برضو الخشوع على الاطمئنان، صلي قائما. ومن أهم أركان الصلاة إنك تقف في الصلاة، تعتدل في الصلاة، الاطمئنان في الوقوف. فاكرين الراجل اللي كان بيصلي خطأ والنبي قال صلي فإنك لم تصلي، فالراجل تعب ثلاث مرات تعب، قال له فهمني أنا مش فاهم، قال له إذا وقفت فاطمئن في الوقوف. وقف كده هو ده، في ناس بتيجي من بره المسجد والشيخ بيركع، يعني معلش سامحوني، يعني بيركع يجي من بره جالي يروح داخل على الركوع، قال له ده القيام فرض، القيام ركن من أركان الصلاة، أضيع ركن من أركان الصلاة، وبعد كده بيختم مع الشيخ للأسف الشديد. طبعا لا، ده انت ضيعت ركن من أركان الصلاة اللي هو الوقوف قياما، ده ركن أساسي من أركان الصلاة، ولازم تطمئن فيه بقدر ثلاث تسبيحات، تقف شوية بعد كده تقول ذكر الدعاء بتاع دخول الصلاة، بعد كده تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان ما يوسوسش لك في الشيطان، تطمئن وانت واقف. طيب تطمئن وانت بتقرأ الفاتحة والآيات التي بعدها، ثم تطمئن وانت راكع، الركوع بتاعك تبقى ايه، ما بتتحركش شمال ويمين زي الزبير بن عوام، عبد الله بن الزبير بن عوام وهو كان بيسجد في الحرم كانت العصافير بتيجي تقف على ظهره رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ بتفتكر ان ظهره حيطة، شفت الاعتدال في الركوع، واقف ما بيتحركش لشمال ومين، وتصور العصفورة واقفة كأنها حيطة، ايه رأيك بقى؟ حيطة كأنها حيطة. فيعني لازم الانسان يطمئن في الركوع، يعني يهدى، مش الله اكبر الله اكبر الله بيرقص عالصنبة والرنبة، ايه ده، ايه الكلام ده، ده تهريج والله، والله تهريج اللي بيحصل. زي واحد كان بنصلي في، وبعدين كان في تمثيلية مشهورة وراح اللي كان بيصلي بيهم، يلا يا اولاد التمثيلية بتاعت استر جت، وكان ياخد المصلين ويجري، يعني حاجة كانت غريبة، كان بيصلي صلاة العشاء، صلاة العشاء في حوالي يعني العشاء بالتراويح حوالي تلت ساعة، وإذا زاد على تلت ساعة ده يعني إيه؟ بس إزاي بقى بيزيق؟ على رأي الشيخ واجد غنيم ربنا يديله الصحة العافية يا رب، يعني بيزيق ده يزيق وعمال يزيق فرايح ايه 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 كده بيعمل كده بمعنى صح. فطبعا ده كلام كبير وكلام خطأ يا اخواننا، ده مش صلاة، صلاتنا تحتاج الى صلاة. فمن اهم اسباب برضو الخشوع في الصلاة الاطمئنان، وانت راكع اطمئن، وما تيجي تقوم من الركوع برضو تطمئن في الوقوف، ده ركن. بعد كده ما تيجي تسجد يا اخي تسجد اعضاءك كلها، اعضاءك كلها تسجد، وبعد ما تسجد وانت ساجد تكثر بالدعاء اطمئن، الله اكبر الله اكبر ايه ده. وبعد كده بعد ما تخلص يعني تطمئن في السجود، تقوم كده واقعد القعده بتاعتك واطمئن فيها على قدر ثلاث تسبيحات، يعني بقدر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعدين اسجد الثانيه واطمئن هكذا، ده اسمه الاطمئنان. اما كلفته الصلاه يا اخوانا هذه سرقه، أسوأ الناس سرق يوم القيامة من يسرق من صلاته. كنا كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجدها. أنا كده بلغت، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. يبقى المطلوب منه منك أن احنا يتحقق فينا الخشوع، ولو تحقق الخشوع في المسجد لخشع الناس خارج المسجد. والله يا أخوانا يبقى بصرك مش هيبص الحرام، من علامات الخشوع في الصلاة أن عينك عمرها ما تروح للحرام، والله ما هتروح، بحلف لك بالله ما هتروح للحرام ابدا، ولا ودانك هتسمع الحرام، عمر ما ودانك تروح ابدا، يعني بصرك مش هيروح للحرام، ولا ودانك هتروح للحرام، ولا ايدك هتروح للحرام، ولا رجلك هتروح للحرام، ولا بطنك تاكل حرام، والله بطنك ما تاكل حرام. لكن مصيبه الناس تلاقي الزبيبه وتلاقي مش كلهم، عشان بس ما نظلمش الناس، بعض الناس اللي بتمثل للاسف الشديد، احنا علينا بالظاهر والبواطن لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، بس بعض الناس للاسف اللي بيغشوا في بعض الاشياء وبيقبضوا عليهم، يقول لك ده كانوا ده احنا قبضنا على واحد كان كذا 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 كذا، احنا قبضنا يا شيخ سلم على واحد كان بيعمل، تصور الزبيبه كده ومش عارف وكذا، وكان مقصر جلابيته وكان كذا وكان كذا. فطبعا يا اخواننا الاسلام لا يهتم الا بالبواطن، خلي بالكم السلوك، انت تعرف ان الشاب ده ملتزم اذا كان سلوكه يتفق مع التزامه. فعشان كده اللي بياكل حرام ده مش ملتزم، واللي بيمد ايده للحرام يبقى مش ملتزم، واللي بيغش الناس يبقى مش ملتزم، ده مش التزام، ده التزام شكلي والعياذ بالله، نهانا النبي عنه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك ان نترك سنه رسول الله، ليس معنى كلامي ان احنا نترك السنه المؤكده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انت وجهه الاسلام ما دام التزمت باوامر الرسول وبسنه الرسول يبقى انت وجهه الاسلام، يبقى لازم الناس تشوف منك ايه، عينيك ما تروحش الحرام، ودانك ما تسمعش حرام، ايديك ما تمدش الحرام، رجليك ما تروحش حرام، بطنك ما تاكلش حرام. يبقى هو ده اللي احنا بنسميه الخشوع. ولو خشعنا في المسجد لخشعنا خارج المسجد، ولا استقامت لنا الحياه ولا مكننا الله لهذا الدين. صلاح الدين رضي الله، سيدنا صلاح الدين رضي الله في فتح بيت المقدس رضي الله عنه وارضاه في الدنيا وفي الاخره، مر على اقوام كانوا يلهون ويمرحون ويضحكون، قال من هنا تاتينا الهزيمه، ومر على قوم من جنده يصلون، فقال من هنا ننتصر وبهؤلاء ينصرنا الله سبحانه وتعالى. لقاهم خاشعين في الصلاه يا اخواننا، مش اي صلاه، ده خاشعين وبيبكوا في الصلاه، فعشان كده قال بدول ربنا هينصرنا سبحانه وتعالى، بهؤلاء ينصرنا الله. عرفت الخلل فين؟ وعرفت سبب ان المجتمع دلوقتي فيه اعلى نسبه فساد الا من رحم ربي، سببه ايه؟ ان القلوب ما فيهاش خشوع لله سبحانه وتعالى. ايها الاحبه في الله، اني داع فامنوا خلفي بقلوب خاشعه، واسال الله سبحانه وتعالى تقبل مني ومنكم. وغدا ان شاء الله هنبقى مع الشرط الثالث في دخول الفردوس الاعلى، الركن الثالث، ومهم جدا بالنسبه لكل المسلمين. يا ريت نعيش مع بكره باذن الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يرزقنا اخلاص القول واخلاص العمل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت قوتنا. يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشي، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. ربنا بك آمنا وعليك توكلنا، وأنت نصيرنا وأنت حسبنا وأنت على كل شيء قدير. أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام ومنك السلام. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الإطمئنان في الصلاة، اللهم ارزقنا السكينة في الصلاة وبعد الصلاة. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أطعمنا حلالا، وأطعم أولادنا حلالا، واسكنا حلالا. اللهم اسكنا حلالا، اللهم اسكنا حلالا، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. يا مجير أجرنا، يا رحمن ارحمنا. اللهم لا تجعلنا من الذين كلت فيهم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء أبدا. ربنا لا تجعلنا من الذين قلت فيهم ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. اللهم لا تجعلنا من عبادك الضالين المضلين أبدا، بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم ادخلنا دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة وموتا في مدينة رسولك بكرمك يا أكرم الأكرمين. منا الدعاء عليك الإجابة. اللهم انصر عبادك وأوليائك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأوليائك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأوليائك المجاهدين في كل مكان. منا الدعاء عليك الإجابة. اللهم أصلح أحوالنا وقو إيماننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا إخلاص القول وإخلاص العمل، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. منا الدعاء وعليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعدنا غدا في معادنا الساعة 8 مساء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأصلا تقبل مني ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المخرج الحبيب الأستاذ إسلام لغة، وأخونا الأستاذ خالد سمير، وأخونا مجاهد زعير، وأخونا الأستاذ طاهر سرور، والأستاذ عبد الله محمود، والأستاذ محمد عازل، والأستاذ سليمان محمد، والأستاذ محمد مصطفى، والأستاذ عمرو، والأستاذ عطا الله، والأخونا عادل عبد العال، وكل إخواننا في الاسم اس. ربنا يديهم الصحة والعافية، للأسف أساميهم مش موجودة معنا، فربنا يجعلها في ميزان حسناتهم ويبارك فيهم. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل كله خالصا لوجه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.